أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأكرمين. موضوع بحثنا إن شاء الله تعالى في هذه الجلسات القادمة سوف يكون حول مسألة مناهج التربية والتعليم في مرحلة الدراسات العليا في الحوزة العلمية، وكل ما سوف نتعرض له إن شاء الله تعالى سوف يكون مقتصرا على المؤسسة الدينية الشيعية الإمامية، لذلك لن نتعرض لا للمؤسسات التعليمية والتربوية في المذاهب الشيعية الأخرى كالمذاهب الزيدية المنتشرة في اليمن أو المذاهب الإسماعيلية الموجودة في نجران وربما بعضها في شبه القارة الهندية، ولا إلى المذاهب الإباضية الموجودة في عمان وليبيا عليكم السلام ورحمة الله، ولا إلى المذاهب السنية الفقهية الأربعة المعروفة أو العقائدية كالأشعرية والماتريدية. نحن لا علاقة لنا في هذه المادة الدرسية بهذه المذاهب، ولن نرصد واقعها التعليمي، ولن ندرس هذا الواقع، ولن نحلله، ولن نقوم بنقده، ولا ببيان نقاط قوته وضعفه. العمل الأساس كما قلنا سابقا هو عبارة عن مناهج التربية والتعليم في مرحلة الدراسات العليا في الحوزات العلمية في عند الشيعة الإمامية. من الطبيعي في البداية أن نعرف بأن أي مؤسسة تعليمية ومنها الحوزة العلمية، أي مؤسسة تعليمية لابد وأن يكون لها منهج تعليمي. هذا المنهج التعليمي ينشأ في هذه المؤسسة الدينية على حالتين: تارة يكون هذا المنهج التعليمي قد سبق اختياره بطريقة واعية ووفق قرار مسبق، وكما في حالة كما في حالة ما إذا التقت المؤسسة التعليمية عبر هيئاتها العلمية في جامعة ما من جامعات العالم وقررت وضع برنامج درسي تعليمي للمراحل العليا. هذه الطريقة نعبر عنها بالطريقة الواعية، أي تتخذ قرارات وسياسات التعليم في هذه الجامعة أو في هذا المحفل العلمي وفقا لخطة مسبقة مدروسة واعية يتم من خلالها وضع هذه البرامج التفصيلية. مرة أخرى لا، المؤسسة التعليمية تقوم بوضع خطة وبرنامج عمل تعليمي وتربوي في مراحل الدراسات العليا، ولكن بطريقة غير واعية. غير واعية لا بمعنى مجنونة، غير واعية يعني بغير ملتفت إليها، على تقسيم الوعي واللاوعي عند فرويد. غير واعية أي غير ملتفت إليها، تحصل بشكل تدريجي، تحصل بشكل عفوي. هذا الشكل العفوي يؤدي إلى ولادة نظام تعليمي من حيث لا يشعر الأفراد العاملون في هذه المؤسسة التعليمية. يتكون لديهم نظام سيستم تعليمي منضبط يسيرون عليه، لكن لم يخططوا له بطريقة واعية، وإنما الظروف راكمت وأدت إلى وجود هذا النظام التعليمي. هناك من يقول الحوزات العلمية ليس فيها نظام تعليمي، وهذا خطأ. في الحوزات العلمية يوجد نظام تعليمي كما في أي مؤسسة تعليمية في العالم. غاية الأمر أن الذي يميز النظام التعليمي في الحوزات العلمية عن النظام التعليمي في الكثير من المؤسسات التعليمية في العالم أن هذا النظام التعليمي في الحوزة العلمية ولد بطريقة غير واعية، يعني لم يخطط له، لم يجلس 10 فقهاء ليدرسوا البرنامج التعليمي ويقولوا نحن نرتب القضية بهذا الشكل ونقول للطالب افعل في هذه المرحلة هذا الشكل ونعطي الدروس بهذا الشكل ونرتب مسألة التقريرات بهذا الشكل. هذا لم يكن موجودا، لكن نتيجة تراكم التجارب بأسلوب عفوي أدى إلى ولادة نظام خاص، ككثير من النظم الاجتماعية كالنظم القبلية والعشائرية تولد نتيجة وضع تراكمي. إذن الحوزة العلمية لا يمكن أن أتعامل معها في موضوعنا الآتي على أنها مؤسسة تعليمية تفتقد نظاما تعليميا. هذه المعلومة هذه الفرضية المسبقة خطأ، لأن هذه الفرضية المسبقة إذا بنينا عليها سنقع في مشاكل. الحوزة العلمية مؤسسة تعليمية لها نظامها التعليمي، غاية الأمر أن هذا النظام التعليمي لم يولد عليكم ورحمة الله، لم يولد بشكل واع ومدروس، وإنما جاء نتيجة تراكم خبرات وتجارب عفوية جزئية أدت إلى ولادة هذا البناء الشامخ الذي نراه الآن. بناء على هذه المقدمة، نحن لن نتكلم، لن نبحث في أنه لا يوجد واقع تعليمي في الحوزة العلمية، لا يوجد برنامج تعليمي في الحوزات العلمية ونريد أن نضع برنامج تعليمي، هذا خطأ. بل يوجد برنامج تعليمي ونريد أن نتعامل مع هذا البرنامج التعليمي، فآلية التعامل سوف تكون مختلفة. ولذلك سوف نقوم بأربعة خطوات أساسية، يعني خلاصة ما سوف نلقيه إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرات المتواضعة سوف يشتمل على أربع نقاط أساسية. النقطة الأولى، سنقوم بإذن الله تعالى بعملية توصيفية تحليلية، يعني سنوصف ومع توصيفنا هذا سوف نحلل واقع النظام التعليمي في الحوزات العلمية بين قوسين مرحلة الدراسات العليا بالخصوص. قد نتكلم بشكل عام لكن هدفنا الأخير سوف يكون مرحلة الدراسات العليا بالخصوص. إذن نحن سوف نقوم بعملية توصيفية تحليلية، سنحلل هذا النظام التعليمي، ما هي أسسه، ما هي قواعده، ما هي خلفياته. وعندما نحلل هذا النظام التعليمي سنحلله من أربع جهات. الجهة الأولى مناهج التدريس المتبعة في هذا النظام التعليمي، أو بين قوسين وظائف الأستاذ، آليات عمل الأستاذ، نشاط الأستاذ، هذا ألف. باء مناهج التعلم أو أساليب التعلم الموجود في هذا النظام التعليمي، أيضا بين قوسين أعمال الطالب، وظائف المتعلم. جيم الجوانب التربوية الموجودة في هذا النظام التعليمي سواء عند الطالب أو عند الأستاذ، لأن التربية لا تنفك عن التعليم، وهذا عنصر أساسي في وعي مناهج التعليم القائمة في الحوزات العلمية. إذن نحن بالبداية سندرس مناهج التدريس، أو ليس في البداية، هذا ليس خريطة السرفاس لها، ليست النقاط المتتالية زمنيا، لكن خارطة البحث عموما. سندرس بعملية توصيفية تحليلية النظام التعليمي في الحوزات العلمية من خلال أربع نقاط: مناهج التدريس، ثانيا عليكم السلام ورحمة الله، مناهج التعلم أو آليات التعلم وأساليبه المتبعة والقائمة، ثالثا النظام التربوي الحاكم في مناهج التدريس هذه أو آليات التدريس هذه، وأخيرا العنصر التربوي المرتبط بأهداف العملية الدرسية. وهذا العنصر التربوي المرتبط بأهداف العملية الدرسية يمكن تشقيقه إلى شقين: إلى كسب المعرفة وإنتاج المعرفة. لأننا سوف نرى هل نتعلم لكي نكسب المعرفة، هل الذهنية التربوية القائمة عند الأستاذ وعند التلميذ قائمة على كسب المعرفة أم قائمة على إنتاج المعرفة، وفرق بينهما. إذن هذه المرحلة الأولى، أي أننا سنقوم في المرحلة الأولى بعملية توصيفية تحليلية للمشهد التعليمي في الحوزات العلمية. ثانيا سنقرأ إذا شاء العلي القدير سنقرأ قبل أن نصل إلى مرحلة البدائل، سنقرأ إن شاء الله تعالى هذا المشهد التعليمي قراءة تقويمية، يعني معيارية ليس توصيفية. سنقول ما هي نقاط قوته، سنتحدث عن نقاط ضعفه، سنتحدث عن امتيازاته، سنتحدث عن نواقصه، سوف نتحدث عن الخصائص التي تميزه عن غيره، مما يمكن القبول به أو مما لا يمكن القبول به. إذن نحن في المرحلة الأولى نفصل ونشرح ونفسر المشهد، لكن في المرحلة الثانية نحن نقيم هذا المشهد ونقول هل هو صحيح، هل هو غير صحيح. طيب إذا كان غير صحيح وين نقاط الضعف فيه؟ طيب إذا كان صحيح وين نقاط القوة فيه؟ لنشتغل على تقوية نقاط القوة، أو نشتغل على ردم نقاط الضعف الموجودة فيه، أو نقدم مقترحات في زيادة نقاط قوته، أو نقدم مقترحات في تلافي تأثيرات نقاط ضعفه. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، سوف نتعرض إن شاء الله تعالى للمقترحات البديلة التي قدمت في هذا المجال خلال 50 سنة الماضية. قدمت الكثير من المقترحات فيما يتعلق ببدائل النظام التعليمي القائم في الحوزات العلمية. بعض هذه المقترحات قدمه علماء كبار أصحاب تجربة في هذا المجال، بعض هذه المقترحات قدمه باحثون ربما لا يبلغون تلك المثابة. سوف ندرس بعض هذه المقترحات، أهم هذه المقترحات، بعض ما يتميز في هذه المقترحات. سنرى هل هذه المقترحات مفيدة، يعني هو ليس كل مقترح جديد يعني بالضرورة مفيد، قد يكون أسوأ من سابقه. سنرى هل هذا المقترح الجديد مفيد غير مفيد، هل فيه عناصر قوة، هل يسد الثغرات الموجودة في المنهج التعليمي القائم على افتراض وجودها، هل يفقدنا بعض عناصر القوة في المنهج التعليمي القائم على افتراض وجودها أيضا. إذن سندرس البدائل المفترضة للمناهج التعليم وأساليب التعليم أو الموجودة في الحوزات العلمية، وسنرى هل هذه المناهج المفترضة صحيحة أو ليست بصحيحة. ورابعا وأخيرا سنحاول من جمع كل عناصر القوة في الواقع التعليمي وفي المناهج المفترضة، سنحاول الحصول على مقترح، سنقدم مقترح في ما هو المنهج التعليمي والدرسي الأفضل الذي يمكن أن يتصور في الدراسات العليا في الحوزة العلمية. إذن هذا هو المربع الذي سوف نشتغل عليه. أعيد وأكرر، نحن ليس لنا علاقة بالمؤسسات التعليمية خارج إطار الطائفة الشيعية، لأن البحث إذا أقحمنا هذه المادة بعين الاعتبار سيكون بحث طويلا ولكنه مفيد جدا، لكن نظرا لقلة الوقت ونظرا لأن المادة موجود فيها كلمة بحث خارج التي لا علاقة بالمنصرفة عادة إلى الدراسات الشيعية، لن نخوض في المناهج التعليمية في الدراسات العليا التي قدمت في جامع القرويين أو في الأزهر أو في الجامعات السعودية أو غيرها من المناطق، رغم أن هذا أمر أيضا في تقديري يعد مفيد جدا ويمكن أن يقدم معلومات إضافية سرة في هذا المجال، ولكن الوقت لا يسمح والمجال ضيق. قبل الشروع في هذه الملفات بشكل مباشر لابد من التعرض إلى ما يمكن تسميته بالمداخل العامة. هناك بعض النقاط.
لماذا لا ندرس المبادئ الأساسية للتعليم والتربية؟
نحن سوف يأتي إن شاء الله تعالى في مطاوم، نحن ليس درسنا في مبادئ التعليم والتربية كمادة مجرد عن الواقع الخارجي القائم. نحن نبحث في واقع معين كما هو المطلوب في المادة، يعني نحن نعمل وفق المقرر. هناك واقع معين نريد أن ندرس هذا الواقع ونريد أن نقدم بدائل عن هذا الواقع. ليس بحثنا مادة مجردة في مبادئ التربية والتعليم، لكننا سوف نستفيد إن شاء الله تعالى كما سترون في الدروس القادمة، سنستفيد من الكثير مما هو من مبادئ التربية والتعليم في إطار المقترحات التي سوف تأتي في هذه الدروس إن شاء الله تعالى. المرحلة الأولى المداخل العامة، أسميها المداخل العامة. المداخل العامة أقصد بالمداخل العامة يعني بعض النقاط العامة الكلية التي سنعتبرها بمثابة المبادئ التحتية، وفي ضوء الصورة التي ستتكون عندنا في هذه المبادئ والمداخل العامة سوف ندخل إلى موضوع البحث. قد نبقى محاضرتين أو ثلاث في هذه المبادئ العامة. في هذه المداخل العامة سنتحدث اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان، هذا فقط للشخص الطويل مخصص على ما يبدو، تحت عنوان التدوين الفقهي. هذا العنوان سنطل من خلاله على كيفية تعامل الفقهاء عبر الزمن، مطالعة تاريخية. هذا العنوان سوف نطل من خلاله على كيفية تعاطي الفقهاء والدارسين في الحوزات العلمية عبر الزمن مع المادة الفقهية. سيكون لنا هذا العنوان إن شاء الله تعالى معلومات عن نوعية المصنفات الفقهية، تمايز المنهج الموجود فيما بينها، تمايز الأساليب الموجودة فيما بينها كونها تمثل أساليب في العرض والبيان، وتمايز الموضوعات القائمة فيما بينها. إذا أردنا أن نرصد تتمة باختصار شديد لأن الوقت لا يسمح لنا، هذا الموضوع في حد نفسه يمكن أن يشكل سلسلة من الدروس، لكن باختصار شديد إذا أردنا أن نرصد التمايز الموجود في التدوين الفقهي في المدونات الفقهية منذ القرون الهجرية الأولى إلى يومنا هذا، سنجد عندنا ثلاثة أسس. أنا سأرسم أول شيء الخارطة العامة ثم بعد ذلك نشرح الأساس الموضوعي، ونقصد بالأساس الموضوعي مناهج البيان والتصنيف والتدريس التي كانت موجودة وما تزال في الحوزات العلمية وفقا لموضوع البحث، يعني مادة البحث أو مادة الدرس. هذا الأساس الموضوعي. إذا أردنا أن نرصد الأساس الموضوعي ستظهر عندنا مجموعة من الأشكال والأساليب التي اعتمدت في مصنفات وفي تجارب العلماء في الحوزات العلمية إلى يومنا هذا. أولا واحد، أضع فقط العناوين بعد شوي نشرح. أول واحد، الفقه المنقول. الثاني، الفقه المأثور. الثالث، الفقه التفريعي المجرد. الرابع، الفقه التفريعي المستدل. الخامس، القواعد الفقهية. السادس، آيات الفقه آيات الأحكام. السابع، التدوين الحكمي. الثامن، العويس. والتاسع والأخير في هذا القسم، تدوين العلل. هذه تسعة أنواع إذا أردت أن تصنف الدروس الفقهية أو المصنفات الفقهية القائمة عبر التاريخ الشيعي الإمامي فيما يتعلق بالاشتغال الفقهي على أساس مادة البحث. ستجد عندك تسعة أنواع، أي كتاب تضع يدك عليه أو أي درس الآن أنت تستمعه في مكان معين يمكن أن يكون واحدا من هذه الأنواع التسعة. هذا الأساس الموضوعي سنشرحه بعد قليل. الأساس الثاني، أساس المنهجي، أنا سوف أسير معها بالتسلسل، يعني سنجعل هذه عشرة. الأساس المنهجي عشرة، يعني فقه الخلاف 11، فقه الوفاق 12، فقه الأشباه والنظائر 13، الفقه الموسوعي 14، الفقه المعجمي 15، الفقه القاموسي. هذه لهنا 15. نأتي إلى النوع الثالث والأخير، الأساس البياني. في الأساس البياني أيضا عندنا مجموعة، سنكمل الطريق على نفس الوتيرة. 16، الفقه المنظوم. 17، الفقه العددي. 18، الفقه الوقتي. 19، فقه القسمة والحصر. 20، الحواشي والتعليقات والشروح. 21، تقريرات. 22، المختصرات. 23، المطولات والمفصلات. وأخيرا السؤال والجواب. 24 نوعا من أنواع البيان الفقهي أو التدوين الفقهي أو التدريس الفقهي، ما شئت فعبر. سوف نطل إطلالة سريعة عليها باختصار بالغ، يتكون عندنا صورة عن أنواع التدوين الفقهي، أنواع الاشتغال الفقهي، طرائق العلماء وتعدد أذواقهم وسلائقهم في تقديم المادة الفقهية يكون ذلك أساسا لنا فيما بعد في بعض المواد المفيدة إن شاء الله تعالى. أما الفقه المنقول يقصدون بالفقه لا أريد أن نجعل نسوي مرة ثانية بس شوية باب حتى تكون نظرة سريعة. يقصدون بالفقه المنقول أو يمكن أن نقصد بالفقه المنقول نفس الحديث، يعني نفس الكتب الحديثية التي دونت ككتب فقهية، لا الكتب الحديثية الجامعة، حتى أقرب الفكرة. كتاب البخاري اسمه أو المعروف عنه الجامع الصحيح، الجامع يعني الكتاب الحديث الذي لا يختص بالفقه بل يتداول التاريخ، المناقب والمثالب، العقيدة، الفقه، الأخلاق والسلوك إلى آخره، في مقابل كتب خصصت بالفقه مثل السنن حسب اصطلاح المحدثين السنة، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي. الفقه المنقول هو السنن بالاصطلاح السني إذا أردت أن أقرب الفكرة، يعني تلك الكتب الحديثية لها أسانيدها، لها نصها الحديثي، تسير على النسق الحديثي، كتب حديث. عندما أقول فقه منقول يعني كتب حديث، غاية ما في الأمر أن هذه الكتب الحديثية دونت على نظام تدوين كتب السنن بحسب التسمية الموجودة عند محدثي أهل السنة. لا شوي بعد قليل، التهذيب أوله شوي في بعض الأمور. مثاله كتب كتب متقدمي أصحابنا الحسين بن سعيد الأهوازي. إذا أردت أن ترى فهرست الشيخ النجاشي سيذكر لك الشيخ النجاشي كتب الحسين بن سعيد الأهوازي، سيقول لك كتاب الحج، كتاب الإرث مثلا، ربما لا يكون إرث أنا أتكلم هكذا، كتاب الإرث، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، كتاب الوصايا، كتاب الهبات. هذه الكتب إذا راجعناها بحسب ما وصلنا عنها من معلومات سنجد أنها ليست سوى كتب حديث، غاية ما في الأمر أنها مرويات حديثية مادتها فقهية، يعني المادة فقهية، غاية ما في الأمر أن هذه المادة الحديثية الفقهية جمعت لكي لا تستوعب مواد أخرى كالعقيدة والأخلاق والتاريخ والمناقب والمثالب وما شابه ذلك. هذا النوع من الفقه هو الفقه الذي كان معروفا في وسط مصنفي أصحابنا في القرن الثاني الهجري وكذلك في القرن الثالث الهجري. الفقه المنقول إذن هو عبارة عن تلك المدونات الحديثية المختصة بالفقه والتي تسير وفقا لقانون تدوين الحديث لا وفقا لقانون تدوين الفقه، ليس تسمية الفقه لها سوى أنها اجتمعت على موضوع الفقه لا أكثر ولا أقل. نفس كتب السنن أو على نسق كتب السنن عند أهل السنة، هذا نسميه الفقه المنقول. وهذا الفقه المنقول هجر الآن، لم يعد موجودا فقه المنقول، ربما كتيب هنا أو كتاب هناك أو شيء من هذا القبيل، وإنما صار عبارة عن مجرد كتابات حديثية لا أكثر ولا أقل، هذا نسميه الفقه المنقول. في مرحلة تالية من تاريخ الفقه الشيعي كمثال، إذن كتب كمثالها فقط كتب الحسين بن سعيد الأهوازي، وهي كتب كثيرة تربو على 30 كتابا كما ذكرها النجاشي والطوسي في الفهرس. الفقه المأثور في مرحلة تالية من تاريخ الفقه الإمامي ظهر ما نسميه بالفقه المأثور. ماذا فعل الفقيه الشيعي؟ أراد أن يعطي للفقه استقلاله عن النسق الحديثي، أراد أن لا يتحول إلى مجرد كتاب حديثي، فحذف الأسانيد رحمكم الله. أول أمر قام به الفقيه حذف الأسانيد، قال ما في حاجة للأسانيد، واقتصر فقط على متون الروايات، ثم قام بترتيب متون الروايات ترتيبا يوحي بأنها كتاب مستقل. أشهر الكتب التي ألفت في الفقه المأثور هو كتاب الهداية والمقنع، كتابا الهداية والمقنع للصدوق رحمه الله، حتى أن بعضهم يعد ما هو موجود في هذين الكتابين كله روايات ومحكومة بحكم المراسيل. لماذا؟ لأنها إذا كانت فقها مأسورا فهذا معناه أنها عبارة عن روايات عثر عليها شيخ الصدوق، ثم قام بحذف أسانيدها، ثم رتبها على شكل كتاب مستقل، وكأنك تقرأ كتابا فقهيا. ولو أنك لا تقارن بين كتاب المقنع وكتاب الهداية وبين كتاب من لا يحضره الفقيه أو سائر كتب الحديث عند الشيعة، لظننت أن هذه النصوص هي نصوص الشيخ الصدوق، في حين أن هذه النصوص هي عبارة عن نصوص الكتب الحديثية الموجودة عندنا. قام الشيخ الصدوق بترتيبها ترتيبا ما، بحيث بدت متون بصرف النظر عن الروايات، وأحيانا يشير إلى أنها مرويات. هذا نسميه بالفقه المتروك. إذن الفقه ولد من رحم الحديث، في المرحلة الأولى كان حديثا محضا، في المرحلة الثانية خرج قليلا شوي عم يحاول يخرج نفسه من دائرة الحديث لينفك عنه، فحذف الأسانيد ورتب المتون، بقيت المتون رتب المتون ترتيبا بحيث تحول إلى كتاب فقه. كذلك من أبرز الكتب في هذا المجال كتاب النهاية للشيخ الطوسي، كتاب النهاية للطوسي الذي هو النهاية في مجرد الفقه والفتاوى. لماذا قال في مجرد؟ أي أن هذا ما هو موجود في النهاية جرد للفقه والفتاوى، فليس فيه أسانيد وليس فيه أحاديث بالمعنى الموجود في كتاب مثلا تهذيب الأحكام أو بالمعنى الموجود في كتاب الاستبصار، وإنما هو جرد محفظة لكي يكون كتابا فقهيا، لكن متونه في الغالب متون أحاديث، كما يصرح هو بنفسه في مقدمة كتاب المبسوط. الفقه التفريعي المجرد، هذه المرحلة إذا أردنا أن نؤرخ تاريخا تقريبيا، هذه المرحلة هي المعروفة في مرحلة القرن الرابع الهجري وما بعدها بقليل، ويقال أن هذه المرحلة انتهت مع كتاب النهاية للشيخ الطوسي. عندما ألف الشيخ الطوسي كتاب النهاية انتهت هذه المرحلة تقريبا. أما الفقه التفريعي المجرد، الفقه في مرحلة لاحقة شاف الفقهاء أن متون الروايات إذا لوحدها نتركها شوية لا تفي بكل الفرضيات الفقهية، لأن هناك فرضيات فقهية تتولد عبر الزمن، هناك الصور لمسائل فقهية تتولد عبر الزمن، والرواية مباشرة لا تحكي عنها، لابد لفقيه أن يأتي ويغوص في الرواية ليفكك منها جوابا عن فرضية حادثة أو فرضية مستجدة. المعروف عن الفقه السني العراقي الحنفي، يعني مقصودي في تلك الفترة في القرن الثاني والثالث الهجري، أنه فقه فرضي، والمقصود بالفقه الفرضي ما يسمى قديما بفقه الأرأيتيين، وفي بعض الروايات عندنا ما يشير إلى كلمة الأرأيتيين. هذه الأرأيتيون هم جماعة فقهاء أبي حنيفة، كانت طريقتهم الفرض والتقدير. يعني كان ليستم الأرأيتيين، لأنه كان يقول له، يقول أرأيت لو كان كذا وكذا فما هو الحكم؟ فيقول له الحكم كذا وكذا. لما دخلت لو هنا فإذا نحن مع تقدير، نحن مع افتراض، فسمي هذا الفقه بالفقه الفرضي أو سمي بفقه الأرأيتيين. من فقه الأرأيتيين تنامى في الفقه السني شيء اسمه التفريعات، يعني مسألة واحدة يضعون لك لها عشرات الصور، فإن كان كذا، فإن قدم له البائع كذا، فإن جاء المشتري وقال كذا، فإن كان هناك بين البائع والمشتري كذا، فإما أن يكون كذا وإما أنت، فإن لم تكن كذا فلا بد هناك في صور، وإن كان كذا فلا بد هناك أيضا في صور. في تفريع المتن الحديثي لم يعد يفي بهذا التفريع، بمعنى يعني للوهلة الأولى لما أقرأ متن الحديث صعب أن يشوف هذا المتن الحديثي المختصر الموجز عمال يحكي عن كل هذه التفريعات الفقهية. إذن أنا لابد أن أساعد هذا المتن الحديثي بأن أجليه، أفصله، أشققه، فأستخرج منه ومن أمثاله مجموعة صور فقهية وأقدم جواب عنها على ضوء تلك الأحاديث. ولد هنا الفقه التفريعي، وعلى أول كتاب، لعلهم ليس أول كتاب، من أبرز الكتب في تلك الفترة للفقه التفريعي عندنا هو المبسوط للشيخ الطوسي. المبسوط للشيخ الطوسي، إذا قرأت الآن كتاب المبسوط للشيخ الطوسي أصلا تتعب، يعني شيخنا شيخ الطوسي يعني يرمي في داخل هذا الكتاب آلاف من الصور والمسائل. وبالمناسبة القدماء كان عندهم آلاف من الصور هجرت اليوم، هذه للمناسبة، ليس الفقه اليوم أعم مطلقا من على مستوى فرضيات المسائل أعم مطلقا من فقه الأمس، بل النسبة بينهما لمن قارن وتدبر هي العموم والخصوص من وجه. كثير من الفروض الفقهية لا سيما تلك التي يختزنها كتاب مبسوط للشيخ الطوسي أو كتاب مختلف الشيعة للعلامة الحلي أو كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي، كثير من الفروض والتفريعات هجرت اليوم، لم يعد يتداولونها كثيرا، رغم أن ربما تكون مفيدة، ليس بمعنى أنها غير مفيدة، لكن على أي حال هجرت وتم التركيز على مسائل أخرى. مثلا الفقه التفريعي هو هذا الفقه الذي يحاول أن يفرع المسائل ويفترض فرضيات جديدة ويحاول أن يقدم إجابات فقهية عنها في ضوء ما بيديه من الفقه المنقول والفقه المأثور، أو بعبارة أخرى في ضوء ما في يده من الحديث من الكتاب والسنة. لكن هذا الفقه التفريعي مجرد، ما معنى مجرد؟ أي ليس مرفقا في الغالب بالأدلة، يعني إذا تقرأه لا تجد فيه غزارة في الأدلة، يعني أحيانا رائحة الدليل تمر هنا، رائحة استدلال تمر هناك، يشير للرواية للأصل للإجماع خفيف، لكن الإطار العام للكتاب هو إطار فروع كثيرة وإعطاء أجوبة فقهية عنها، لكن بدون أن يكون الكتاب غارقا في الاستدلال. وإلا هذا كتاب الشيخ الطوسي موالين الكرام لو أريد له أن يستدل على كل مسألة من مسائله يصار 100 مجلد هذا، لأنه أنت راجع كتاب المبسوط شيخنا، يعني إذا تزحموا شوية بس افتحوا كتاب المبسوط إذا رجعتم للبيت شوف كيف طريقته في الكتابة، يعني بصفحة واحدة فروع تلو فروع تلو فروع تلو فروع، بحيث لو أردت أن تبحث استدلاليا في كل واحدة منها ربما طال بك المقام. إذن على أي حال فهو فقه تفريعي، لذلك سمي المبسوط، وهو فقه مجرد أي فيه أدلة لكن قليلة جدا، فهو مجرد عن الأدلة. طبعا بالمناسبة بين قوسين هناك كتابين في الفقه الإسلامي اسمهم المبسوط، وفي نفس العصر تقريبا، مبسوط الشيخ الطوسي في الفقه وهو مبسوط الإمامية، ومبسوط جاء بعده من حيث وفاة المؤلف أتكلم، جاء بعده وهو مبسوط السرخسي في فقه الحنفي، ونفس الطريقة كليهما تقريبا، نفس الطريقة كليهما كلاهما نفس الطريقة تقريبا من البسط والتطويل والذكر الفرضي، ويوجد تشابه بينهما. إذا أخذنا تاريخ الوفاة سنفترض أن السرخسي هو الذي أخذ من الطوسي، لأن السرخسي توفي بعد 30-40 سنة من وفاة الشيخ الطوسي. إذا أخذنا تاريخ الوفاة هل فعلا أخذ ما أخذ كيف صارت، شوية تحتاج إلى قراءة تاريخية. إذن هذا فقه منقول، يليه فقه مأثور، يليه فقه تفريعي مجرد. شوف أشكال الاشتغال الفقهي، هذه نسميها ألوان الاشتغال الفقهي، في تعدد في الألوان. ثم بعد ذلك يأتيك الفقه التفريعي المستدل. الفقه التفريعي المستدل نفس الفقه التفريعي ولكن بطريقة استدلالية. أنا سأعطيك مثال عن كتاب بعد حاجة للشرح، جواهر الكلام، جواهر الكلام للمحقق النجفي رحمه الله. هذا الكتاب فقه تفريعي لأنه يقوم على تفريعات كثيرة جدا، وفي نفس الوقت هو استدلالي، لأن ما من مسألة إلا يتعرض فيها للأدلة ويناقش ويفصل ويقوم هذا الدليل ويرجح هذا الدليل ويراعي ذاك إلى آخره، وهو موسوعة استدلالية من أكبر الموسوعات الاستدلالية في الفقه الإمامي في طبعته القديمة ما قبل هذه الطبعة الأخيرة المحققة 43 مجلد. إذن لا حاجة للإطالة في هذا الفقه، وأكثر كتبنا الاستدلالية اليوم أو إلى يومك هذا تنتمي إلى هذا النوع من الفقه، أي الفقه التفريعي المستدل. القواعد الفقهية، مع الأسف الشديد نحن في مجال القواعد الفقهية موالينا الكرام تأخرنا على مستوى البداية. أهل السنة ألفوا كثيرا في القواعد الفقهية قبلنا، والقرن السابع ثامن تاسع تسمى أو تعد في تاريخ الفقه السني العصور الذهبية فينا نعبر عنها للقواعد الفقهية، لكن نحن مع الأسف الشديد لا نملك أي كتاب في القواعد الفقهية إلى زمان الشهيد الأول متوفي 876، لا نملك كتاب في القواعد. هلا قد تجد قاعدة فقهية مولانا موجودة في ثنايا كتاب الاستدلالي، هذا ما نتكلم عنه، نحن نتكلم عن الاشتغال المستقل، يعني يجي واحد هدفه من البحث، هدفه من الدرس، هدفه من التدريس، هدفه من التصنيف الاشتغال الخاص بنظم القواعد الفقهية. هذا مع الأسف أول كتاب بحسب ما هو متوفر لدينا. طبعا لا يجي واحد يقول لعل هناك في مخطوطات الهند أو في مخطوطات اليمن قاعدة كتاب في القواعد الفقهية عند الشيعة الإمامية يعود القرن الخامس، ممكن ما ندري نحن، لكن ما بأيدينا من وثائق ومعلومات هو أن أول كتاب ألف مستقلا في القواعد الفقهية هو الكتاب الذي ألفه الشهيد الأول تحت عنوان القواعد والفوائد، وليس في القواعد الفقهية فقط، وإنما هو في القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والقواعد اللغوية والبيانية وغيرها، لكنه على أي حال يعد مادة دسمة ومهمة في مجال القواعد الفقهية. وجاء من بعده علماء آخرون اشتغلوا على موضوع القواعد الفقهية، مثل فاضل المقداد السيوري في كتابه نضد القواعد الفقهية الذي قام بإعادة ترتيب كتاب القواعد والفوائد، لأنه شوية مثل مسودة تحسوا كتاب القواعد والفوائد أحيانا، فقام بإعادة ترتيبه وركز على القواعد الفقهية التي فيه. ثم جاء من بعده علماء آخرون ألفوا في مجال القواعد الفقهية كالعلامة المراغي الذي ألف كتاب العناوين، وهو من الكتب القوية شيخنا، هذا الكتاب من الكتب القوية في مجال الاستدلال الفقهي والوزينة، كتاب العناوين للعلامة المراغي. ثم جاء من بعده أو جاء معه أو قبله أيضا العلامة النراقي، الشيخ النراقي رحمة الله تعالى عليه صاحب المستند، فألف كتاب عوائد الأيام، وهو كتاب هام جدا في مجال البحث الفقهي لما يمتلكه من وزن عال في قوة الاستدلال، ويعني حتى أنه يشير إلى بعض القضايا الظريفة جدا. مثلا عنده قاعدة في أن كلمة لا بأس على ماذا تدل، لا بأس على ما عنده قاعدة في دلالة كلمة لا بأس، إذا واحد سأل الإمام قال له كذا قال له لا بأس به، لا بأس على ما تدل، أبحاث ظريفة جدا فيما يتعلق بفقه القواعد الفقهية يفصلها لنا الشيخ النراقي رضوان الله تعالى عليه. إلى أن جاء السيد البجنوردي صاحب كتاب القواعد الفقهية سوى قفزة كبيرة في علم القواعد الفقهية في المذهب الإمامي، وألف هذه الموسوعة الضخمة يعني بارك الله فيه في 7 مجلدات، وطورت وحسنت كثيرا، وألف بعده في يومنا هذا الكثير من كتب القواعد الفقهية، كالقواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي، والقواعد الفقهية للشيخ فاضل الإنقراني، والقواعد الفقهية للشيخ باخر الإيرواني، وغيرها من 100 قاعدة فقهية للأستاذ المصطفوي وغيرهم وغيرهم من العلماء والأساتذة الكرام. أحسنتم، قواعد الفقه. نعم،
ما رأيكم في تعديل فقه السنة في فقه الشيعة خصوصا في هذه الثلاثة تقولها؟
نعم، يمكن هذا البحث شوي طويل، لكن من الذين يعتقدون بأن الفقه الشيعي تأثر بالفقه السني والفقه السني تأثر بالفقه الشيعي، هذا لا يمكن إنكاره، وحجم تأثر الفقه الشيعي والأصول الشيعي بالدراسات الموجودة عند أهل السنة لا يمكن لأي إنسان أن ينكره، حجم كبير جدا، تأثير على مستوى خارطة البحث، الموضوعات، حتى النصوص اللفظية أحيانا، هذا موجود وطبيعي جدا. ويوجد أيضا تأثير من جهة أخرى، الكتابات الشيعية أيضا في بعض الحقب الزمنية أثرت في الكتابات السنية أيضا، هذا تابع أيضا لمدى القوة السياسية والسلطوية التي كانت لهذا المذهب أو ذاك، بحيث تأثيره على أبناء المذاهب الأخرى أو عدم تأثيره على المذاهب الأخرى. النوع السادس، إذن قواعد الفقهية أسماء كثيرة، خلينا نحط القواعد باعتباره الأول، القواعد والفوائد للشهيد الأول. نعم، فقه آيات الأحكام. فقه آيات الأحكام هو الفقه الذي يشتغل فقط في دراسة آيات الأحكام، إما على ترتيب الآيات، آيات الأحكام في الصور، مثلا بألف كتاب بجيب آيات الأحكام الموجودة في سورة البقرة واحدة واحدة برتبها وبيشتغل عليها على بحثها، أو على الترتيب الموضوعي الفقهي، مرة بيكون على الترتيب القرآني ومرة بيكون على الترتيب الموضوعي الفقهي، مثلا بجيب كتاب الصلاة بجمع كل آيات الأحكام الموجودة في كتاب الصلاة يبحثها في كتاب الصلاة، ثم في كتاب الصوم يجمع كل آيات الأحكام الموجودة في كتاب الصوم أيضا يبحثها في كتاب الصوم. فقه آيات الأحكام أيضا يجب علي أن أتأسف وأقول بأنه أيضا هذا النوع من الفقه لم يكن لدينا كتابات كثيرة فيه، مع الأسف الشديد يحتاج إلى بحث تاريخي لنعرف مثلا ما هي الأسباب التي يعني ربما كان قليل نسبيا، أنا عندما أقول قليل أقول بالنسبة إلى هذا النوع من الفقه الآخر قليل نسبيا، لا نجد كثير من هذه الكتب، لعل من أبرز الكتب أوائل الكتب التي ألفت لدينا في مجال آيات الأحكام كتاب فقه القرآن للراوندي، أو كتاب موجود، وكتاب متشابه القرآن ومختلفه لابن شهر آشوب، ومن الكتب القيمة أيضا في هذا المجال، وكذلك كتاب ابن المتوج البحراني النهاية في تفسير 500 آية، ومن الكتب الجيدة أيضا، كذلك الكتاب المعروف الكتاب المقداد السيوري رحمه الله المعروف بكتاب كنز العرفان أيضا هو في فقه القرآن الكريم، كذلك من أهم الكتب عندنا شيعيا على مستوى وزانة الاستدلال فيها كتاب المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه المعروف بكتاب أنا شوي عم بمشي بسرعة، عم بحكي بسرعة، يمكن الإخوان فكرت. المعروف بكتاب زبدة البيان، وهو كتاب محقق في 800 صفحة تقريبا، وبنسخة جيدة في هذا المعروف، وغيرهم من العلماء الذين ألفوا في فقه آيات الأحكام لعل من آخرهم في حدود يعني اطلاع البسيط، هو أستاذنا سماحة الشيخ الإيرواني حفظه الله تعالى فيما كتبه في مجال آيات الأحكام. فإذا في مجال قواعد الأحكام في عندنا، خلينا نكتب كنز العرفان مثلا كنموذج. التدوين الحكمي، التدوين الحكمي هو التدوين الذي يذكر فقط الحكم، وهمه فقط بيان رأيه، يعني بيان حكم شرعي. أشهر مثال يمكن أن أقدمه لتوضيح ما مقصود بالاشتغال الحكمي في مجال البحث الفقهي هو الرسائل العملية. هذا نسميه تدوين حكمي، يعني هذا تدوين منصب أو اشتغال أو أسلوب منصب على بيان الحكم الشرعي الذي يعتقد به الفقيه. الرسائل العملية، طبعا قديما كان يوجد رسائل عملية بالمعنى العام للكلمة، لكن يبدو أن مفهوم الرسائل العملية بما له اليوم من رواج وبما له اليوم من يعني معنى لا يرقى إلى أكثر من 400 سنة سابقة. ومن أقدم الرسائل العملية التي كتبت عندنا في هذا المجال هو كتاب جامع عباسي، اللي هو أول رسالة عملية بالفارسية للشيخ البهائي، هذا كتاب أيضا معروف وقيم في هذا المجال. وكذلك كتاب أيضا لا بأس أن أذكر هذا الكتاب، كتاب الرسالة العملية للشهيد نور الله التستري، وهي رسالة مخطوطة غير مطبوعة. وإلى يومنا هذا الرسائل العملية بعد كثير لا حاجة للحديث عن الرسائل العملية حتى لا نضيع وقتنا. إذن هذا تدوين، يعني أريد أن أمثل له بالرسائل العملية، رسائل العملية عند الفقهاء. النوع الثامن يعني بالشكل الذي هو موجود عندنا لا، لكن بشكل واحد منزل كتاب يبين فيه آراءه الفقهية موجود، موجود. لا بهذا النسخ الذي نحن نملكه في الثقافة الشيعية لا بالأعم الأغلب عندهم كتب فتاوى التي سنتحدث عنها ضمن نطاق سؤال وجواب، كتب استفتاءات يعني أقرب إلى فتاوى. العويص أو المسائل العويصات، وهي نوع من التدوين الفقهي ومن البحث الفقهي كان يدور حول القضايا المشكلة في الفقه. يعني واحد حلت له امرأة، هذه مسألة مشهورة في الفقه، واحد حلت له امرأة الصبح ثم حرمت عليه الضحى، ثم حلت له قبل الظهر، ثم حرمت عليه الظهر، ثم حلت له قبل العصر، ثم حرمت عليه العصر، ثم حلت له المغرب، ثم حرمت عليه العشاء، ثم حلت له في ثلث الآخر ثلث الأول من الليل، ثم حرمت عليه في النصف. كيف هذا ممكن؟ فبيجي الفقيه يفكر، بيجيب لك من باب الظهار، وبيجيب من باب بالطلاق وبالطلاق البدعي والطلاق السني، يعني حتى يقول أنه في مجال لحل هذه القضية. أو بيجيب لك مسألة عويصة في باب الإرث، يعني عشيرة متداخلة في بعضها البعض والقضية صعبة، فكيف نورثهم؟ فبيجي بحلها. هذه كتب نادرة، كتب في العويص معروفة، فقه العويص يسمى. هذه الكتب في العويص نادرة، يعني قليلة، ما عندنا كتب كثيرة في العويص، وقد هجرها العلماء في مثل أيامنا هذه، هجر العلماء هذا التدريس، ولعله كان الهدف منها متى شحذ الذهن، التقوية على التمرن. الحمد لله الآن عندنا مسائل يعني بتترحم على فقه العويص، لأنه فيها تعقيد وفيها صعوبة كثيرة، خصوصا مثل مباحث البيع. ربما الفقهاء لم يعد يرون حاجة يعني إلى مثلا فقه العويص. أول من فقيه ألف عندنا في فقه العويص هو الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه ألف كتابا سماه مسائل العويص، لعل هذا من أشهر الكتب الإمامية عندنا، مسائل العويص للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، سماه مسائل العويص. ثم جاء بعده ابن البراج الطرابلسي في كتابه جواهر الفقه، أيضا عنده فصل في مسائل العويص. هذه قضايا إشكالية مثل أشبه شيء بنمط امتحان، يعني بيمتحن فيه الفقيه حتى يجي يحل هذه القضية ويحاول يستخرجها بطريقة من الطرق. آخر نوع من أنواع التدوين على أساس مادة البحث هو تدوين العلل. المقصود من العلل هنا هي الكتب والمصنفات الفقهية أو الدروس الفقهية أو الاشتغال الفقهي بالمعنى العام للكلمة، التي كانت تدور حول حكم الأحكام الشرعية. العلل هنا بمعنى حكم الأحكام الشرعية، الحكم، المصالح الكامنة في الأحكام الشرعية. إما يبحثون في العلل والحكم من خلال النصوص كما في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، أو يبحثون في الحكم والعلل للأحكام الفقهية من خلال التحليل العقلي، وهو ما يسمى في عصرنا بفلسفة الأحكام. وهذا الذي بدأنا نرى رواجه في القرن العشرين، قبل ذلك ما كان فيه شيء من هذا القبيل، لكن في القرن العشرين نتيجة صدمة الحداثة كما يقولون، الاهتزاز الذي حدث نتيجة المد الغربي، بدأ هناك يعني نزوع عقلاني وتساؤلات عقلانية، وصار الفقهاء والعلماء بصدد الجواب لعقلنة هذه التشريعات الفقهية، ليبينوا الوجه العقلاني في هذه التشريعات الفقهية. فجاء مثل الشيخ المطهري والعلامة الطباطبائي والشيخ الخالصي والشيخ جواد مغنية وغيره من العلماء الذين ألفوا في هذا المجال. فإذا العلل، فقه العلل، إما يقوم على الحديث كما في كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق، أو يقوم على التحليل العقلي كما في الفترة الأخيرة في القرن العشرين حيث اشتهرت هذه الظاهرة. ويعني أنا أكتب فقط هنا كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق فقط من باب الإشارة في هذا المجال. طبعا أريد أن أشير إلى أن بعض الباحثين في الفقه الإسلامي جعلوا من كتب العلل، يعني أرادوا أن يقولوا بأن علماءنا اشتغلوا في علل الأحكام، خصوصا هذول الذين اشتغلوا في نظرية المقاصد، قالوا علماء نشتغل في علل الأحكام، فجاءوا لك بكتب بمثرد كتب اسمها كتاب العلل. هذه كلمة كتاب العلل شيخنا هذه من المجملات، لا يمكنك إذا مجرد، ولا البرقي مثلا، البرقي عنده كتاب اسمه كتاب العلل، ما معلوم أن يكون مقصود البرقي من كتاب، لأن الكتاب لم يصل إلينا، ما معلوم يكون مقصود البرقي من كتاب العلل هذا البحث، لأن العلل مصطلح في الحديث أيضا، لأن العلل ربما يكون مراد منها شيء في الفقه، جمع علة ربما يكون أحكام المريض، لا ندري. هذا مثل كتاب مباحث الألفاظ، رسالة في مباحث الألفاظ لهشام بن الحكم. أنا قبل 7-8 سنوات عندما درسنا تاريخ الأصول الفقه الإمامي أشرت إلى هذه المسألة، أن السيد الشهيد الصدر يقول أول من ألف في أصول الفقه هشام بن الحكم. لماذا سيدنا؟ قال لأنه هناك رسالة في مباحث الألفاظ كتبت باسم هشام بن الحكم، قالوا لهشام بن الحكم رسالة في مباحث الألفاظ. هذا ليس بدليل، لأن أول شيء الرسالة ما موجودة بين يدينا حتى نعرف ما هي. ثانيا، مباحث الألفاظ باصطلاحنا الجديد لم يكن اسمها قديما مباحث الألفاظ، كان اسمها مباحث البيان، وبإمكانك أن ترجع إلى كتب أصول الفقه القديمة السنية والشيعية لترى أنه اسمها كان عبارة عن مباحث البيان، لم يكن اسم مباحث الألفاظ متداولا في أصول الفقه القديم. فلا دليل على أنك رسالة في مباحث الألفاظ لهشام بن الحكم هي في أصول الفقه أساسا، حتى نقول أول من ألف في أصول الفقه هو هشام بن الحكم. هذه المشكلة نجدها في كثير من الموارد، منها هذا المورد، الذين كتبوا في تاريخ الفقه الإمامي جعلوا هذه الكتب كتب العلل، أي واحد عنده علل جعلوا أنه يبحث في علل الأحكام، وجعلوا ذلك دليلا على أن الفقه الإمامي كان يشتغل بنظرية المقاصد منذ زمن بعيد. هذا الكلام غير دقيق، يجب ما دامت الكتب غير متوفرة بين أيدينا، مجرد تسميتها بكتب العلل أو كتاب العلل ليس دليل، لأن مصطلح العلل له أكثر من معنى في العلوم الإسلامية المختلفة. هذا فيما يتعلق ب احنا معنا وقت صحيح 4:30 صحيح، إذا كنت ارتاح ونرتاح. هذا فيما يتعلق بالأساس الموضوعي وأنواع الاشتغال الفقهي وفقا للأساس الموضوعي. هل هذه شوية سهلة إن شاء الله سريعا نمشي فيها. أما فيما يتعلق بالأساس المنهجي، فيما يتعلق بالأساس المنهجي موالين الكرام، يوجد عندنا عدة أنواع من التصنيفات الفقهية والأبحاث الفقهية والدراسات الفقهية وفقا للأساس المنهجي. أول واحد فقه الخلاف، ويسميه بعضهم الفقه المقارن، والمقصود بفقه الخلاف هو الفقه الذي يشتغل على بيان المسائل المختلف فيها على ثلاثة أصعدة، على ثلاثة أصعدة، والمهم منها هو صعيدان في الحقيقة، ثلاثة أصعدة. إما فقه الخلاف داخل مذهبي، فقه الخلاف الداخل المذهبي، يعني هكذا أكتب الداخل المذهبي كلمة واحدة، يعني الداخل نحط شارحة مذهبي، يعني في داخل المذهب الواحد، وهو الكتاب الذي يطرح آراء العلماء في داخل المذهب الواحد ويرجح واحد على الآخر. ومن أشهر الكتب التي ألفت عندنا في هذا المجال كتاب منتهى المطلب للعلامة الحلي، وكتاب مختلف الشيعة للعلامة الحلي، وهي من أكبر الموسوعات في هذا المجال. طيب، هذا في الداخل المذهبي. فقه الخلاف ربما يكون مذهبي، يعني بين المذاهب في الداخل الإسلامي، وهو المشهور بفقه الخلاف. يكتب الفقيه كتابا يبين آراء الحنفية، المالكية، الظاهرية، الحنبلية، الجعفرية، إلى آخره، ثم يرجح رأيا على رأي وقد لا يرجح، يعني قد لا يستدل، ربما يكون مستدل وربما لا يكون مستدل. ومن أشهر الكتب وأهم الكتب قديما عندنا كتابان أساسيان عظيمان، وهما كتاب الخلاف للشيخ الطوسي في 5 مجلدات مطبوع جامعة مدرسين، وهو دورة كاملة في الفقه بالمناسبة، وكذلك الحل في كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي، وهو من أهم المصادر عندنا فيما يتعلق بفقه الخلاف، يعرض كل آراء المذاهب الإسلامية ثم يقول لك هذا أرجح ولنا على ذلك، يقول لك ذهبت المالكية لكذا وقالت الشافعية كذا وكذلك الحنابلة وقال أصحابنا كذا وكذا، بعدين يقول لك لنا. ما معنى لنا؟ يعني دليلنا لصالح جماعتنا، لنا الإجماع والنصوص كذا وكذا. باختصار كتاب الخلاف للشيخ طوسي باختصار، أما كتاب تذكرة للعلامة الحلي 20 مجلد تقريبا فهذا بتفصيل وإسهاب يأخذ ويأتي في المناقشات التفصيلية في هذا المجال. بس لكن لعل أقدم كتاب في فقه الخلاف عندنا، لكن لن نعثر عليه، هذا الكتاب غير موجود بين أيدينا، لكن كما ينقل العلامة الحلي في كتاب إيضاح الاشتباه، كتاب اسمه تهذيب الشيعة لابن جنيد الإسكافي، حيث يوصف هذا الكتاب بحسب النص الذي ينقله لنا العلامة الحلي في إيضاح الاشتباه في كتاب إيضاح الاشتباه وهو من كتب الرجالية، يوصف هذا الكتاب بأنه بين الاختلاف في الفروع بين المذاهب ورجح مذهب أصحابنا على سائر المذاهب، يعني نفس المشهد الذي نراه مع كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، نفس المشهد تقريبا الذي نراه مع كتاب الخلاف للشيخ الطوسي. إذا كان هذه المعلومة صحيحة، مع الأسف الكتاب ليس بأيدينا، لكن إذا كانت هذه المعلومة صحيحة فهذا يعني أن التصنيف في فقه الخلاف عند الطائفة الإمامية يرجع إلى القرن الرابع الهجري، يرجع إلى القرن الرابع الهجري. أما إذا لم تكن هذه المعلومة صحيحة فإن التصنيف في فقه الخلاف عندنا يعود إلى القرن الخامس الهجري، لأن الشيخ الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة. هذا فيما يتعلق بفقه الخلاف على المستوى الثاني. إذا المستوى الأول داخل المذهب تهذيب الشيعة، تهذيب الشيعة هذا على مستوى الخلاف داخل المذهب الواحد، إذن كتاب مختلف الشيعة وكتاب منتهى المطلب. 2 الخلاف بين المذاهب، تهذيب الشيعة، كتاب الخلاف، تذكرة الفقهاء. مع الأسف الشديد كتب الفقه المقارن، يعني فقه الخلاف، توقفت داخل المذاهب عندنا منذ أن توفي العلامة الحلي، هجر هذا النوع من التصنيف الفقهي، هجر هذا النوع من البحث الفقهي مع الأسف إلى القرن العشرين، حيث أعاد علماؤنا الاشتغال مجددا على فقه الخلاف، فألف مثلا الشيخ محمد جواد مغنية رحمة الله تعالى عليه كتابه الفقه على المذاهب الخمسة، وألف الشيخ محمد إبراهيم الجناتي حفظه الله وشافاه وعافاه كتابه في الفقه المقارن في 8 أو 9 مجلدات، وبدأنا بالفترة الأخيرة نشهد تأليفا وتصنيفا في مجال فقه الخلاف. أما النوع الثالث من فقه الخلاف فهو عبارة عن فقه الخلاف بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي، يعني القوانين الحديثة. هذا لا يوجد عندنا سابقا نحن تأليف به، باعتبار أن مسألة القانون الوضعي مسألة جديدة حادثة، منذ أن جاء نابليون بونابارت بدأت غزو ما يسمى بغزو الحداثة إلى العالم الإسلامي والعالم العربي، فطرحت هذه المسائل وصار في فقه وقانون جديد وإلى آخره. أول من ألف عندنا في فقه الخلاف بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي هو الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء. شوفوا مشايخنا الكرام، الفقه الحنفي معروف عند أهل السنة فقه دولة، ويقول الأحناف نحن فقهنا أكثر قدرة على أن يصاغ كقانون دولة من أي فقه إسلامي آخر، هكذا يدعون، ولديهم تجربة إسلامية جعلتهم يصرون على دعائهم هذا. وهذه التجربة هي كتاب المجلة، المجلة العدلية التي كتبت في العهد العثماني، يعني في زمن الدولة العثمانية العلية كما كانوا يقولون، ودونت الفقه على أساس مواد وبنود مثل ما يدون القانون الوضعي، وطرحت لغته كأنما هو قانون وضعي، وصاغته على شكل قانون وضعي، بل استفادت فيه من القوانين الوضعية كثيرا. فالمجلة العدلية هي مزيج من الفقه الحنفي ومن القوانين الوضعية، وعمل وكان المذهب الرسمي للدولة العثمانية العلية كما يقولون هو المذهب الحنفي، هو المذهب الحنفي، فكانت المجلة العدلية هي المرجع في القضايا المدنية وموضوع التجارات وقضايا الجزائية وما شابه ذلك. الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه كتب تعليقة أو إن شئت أن تقول حاشية أو أي شيء آخر على المجلة العدلية، اسمه تحرير المجلة، اسم الكتاب تحرير المجلة، يعني إذا نأخذ هذا تحرير المجلة، والآن مطبوع محقق 4-5 مجلدات، وهو من البحاث المهمة، وفيه الشيخ يظهر نفسه، يعني من خلال نتاجه يظهر نفسه قادرا على المقارنة والاقتراب من الفقه الوضعي والنمط الوضعي والتحليل، فهذا ربما يكون بدايات أول فقه خلاف وضعي إسلامي في المذهب الإمامي، يعني هذا يعود إلى 80 سنة سابقة، ليس أكثر بكثيرها، لأن موضوع جديد هذا كما تعرفون. فإذا فقه الخلاف بين الفقه الوضعي والفقه الإسلامي يعود إلى فترة الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه. وبعد ذلك لم نجد كثير أبحاث في فقه الخلاف، مقالات في الوسط الإيراني موجودة بكثرة، يعني موجود مقالات، ولكن على مستوى كتب ومصنفات لعلماء أو فقهاء معروفين، شخصيات معروفة، لا نجد. نجد بعضا قليلا من ذلك، مثل كتاب فقه العقود السيد كاظم الحائري، أو كتاب فقه الإجارة للسيد محمد حسين فضل الله، الذي كان هو كتاب فقهي على كتاب الإجارة للسنهوري، وهو من أكبر فقهاء القانون المصريين. فمثل هذه الكتب وعددها محدود جدا، فقه العقود كما قلت للسيد كاظم الحائري، وفقه الإجارة للسيد محمد حسين فضل الله. هذا ما يتعلق بفقه الخلاف. أما ما يتعلق بفقه الوفاق، وهذا من الكتب القليلة جدا، لأنه تقريب بين المذاهب بعد ممنوع، ما موجود، ما مطلوحة مسألة تقريب بين المذاهب حتى يسووا فقه وفاق المسلمين، لكن بعض العلماء حاولوا أن يجمعوا المسائل المشتركة بين المذاهب الإسلامية، حاولوا أن يجمعوا المسائل المشتركة بين المذاهب، أحيانا بين مذهبين. مثلا إحنا في فقه الخلاف أحيانا ما بيكون كتاب في فقه المذاهب كلها، مثلا كتاب الناصريات للسيد المرتضى هو فقه خلاف، يعني فقه مقارن إمامي زيدي فقط، لأن جد السيد المرتضى زيدي، وهو ناصر الأطروش، الإمام ناصر الأطروش من كبار أئمة الزيدية، وهو جد السيد المرتضى، فكتب السيد المرتضى كتاب الناصريات مقارنة نسبة لناصر، يعني لجده ناصر الأطروش، مقارنة بين في مسائل محددة بين الفقه الإمامي والفقه الزيدي. ممكن يكون فقه الخلاف أحيانا بين مذهبين فقط، شو الضرورة المذاهب الإسلامية كلها؟ نفس الشيء أيضا فقه الوفاق، أحيانا يكون داخل مذهب واحد، أحيانا يكون بمذهبين فقط، أحيانا يكون متعددا، لكن الكتب في هذا المجال قليلة جدا للإنصاف. أنا أذكر من بين هذه الكتب فقط كتاب الإعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام، هذا فقه وفاق داخل مذهبي، الإعلام فيما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام، هذا فقه وفاق داخل مذهبي، يعني داخل المذهب الإمامي، والذي ألفه الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. وأحيانا يشير الشيخ في هذا الكتاب إلى نقاط الاشتراك مع أهل السنة. كذلك كتاب آخر اسمه المؤتلف، هذا شوية الاسم يعني هذا تقرأه 3 مرات تتأتي به، المؤتلف من المختلف في فقه السلف، المؤتلف من المختلف في فقه السلف لأمين الإسلام الطبرسي، المؤتلف من المختلف في فقه السلف لأمين الإسلام الطبرسي. وكذلك يوجد كتاب ثالث طبع مؤخرا، أظن هذا كان كتاب مفقود وطبع مؤخرا، فهو كتاب جامع الخلاف والوفاق، أو جامع الوفاق والخلاف ما بين يعني الإمامية وأئمة العراق والحجاز، يعني بين الإمامية والأحناف والمالكية والمذاهب الإسلامية، للشيخ القمي السبزواري، الشيخ القمي السبزواري. النوع الثالث، إذن هذا فقه الوفاق كتاب الإعلام، نأخذ مثال كتاب الإعلام للمفيد رحمة الله عليه، فقه الأشباه والنظائر. فقه الأشباه والنظائر هذا فقه جميل ظريف لطيف، المنهج في هذا الفقه أن الفقيه ماذا يفعل؟ يأتي بعشرات المسائل الفقهية يربطها في محور واحد، بحيث يرى أنها على صلة ببعضها البعض، وهذه تشبه، يعني حتى أقرب الصورة، تشبه طريقة فقه النظرية الذي طرحه السيد شهيد صدر، لكن مش بالطريقة نفسها، تشبهها أحيانا. مثلا بيجي الفقيه بيقول بيرى في فقه في باب لنفرض الصلاة استحباب الصلاة مثلا بعد الغروب مثلا، ثم يرى في كتاب الكفارة استحباب إخراج كفارة مثلا هكذا بعد الغروب، ثم يرى في كتاب مثلا النكاح لنفترض استحباب مقاربة زوجته بعد الغروب مثلا، ثم يرى في كتاب كذا، فماذا يفعل؟ يقول هذا بعد الغروب الظاهر في عدة شغلات مع بعضها البعض، يحاول أن يجعلها بشكل مغناطيس، هذه بعد الغروب مغناطيس، ويضم إليها كل المسائل الفقهية المتصلة بها، يكون صورة متشابكة عن عناصر مرتبطة ببعضها البعض. هذا النوع من التأليف الفقهي يسمونه بفقه الأشباه والنظائر، يعني ما أشبه بعضه بعضا أو ناظر بعضه بعضا. أقدم وأهم كتاب عندنا ربما يقال في فقه النظائر في هذا المجال هو كتاب ابن سعيد الحلي المعروف بكتاب نزهة الناظر في الأشباه والنظائر، في الجمع بين الأشباه والنظائر، كتاب طبعته القديمة صغير هكذا، يعني ربما يعني 100 صفحة ربما من الطبعة القديمة صغير، ولكنه كتاب ظريف لطيف يحتاج إلى واحد يعني كيف يقولون جوال في الفقه، ليس بسيط هذا، ما في كمبيوتر شيخنا حتى تنظر المغرب تجي كل شيء مربوط بالمغرب، يعني هذا كم عنده من قدرة تنقلية هائلة في الفقه حتى يروح يتجول في كل الفقه الإسلامي ويجيب لك المستحبات الأشياء التي ترتبط بالمغرب مثلا. هذا لا شك أنه ذهنية هائلة، يعني على مستوى الحفظ والجولان والتنقل في مسألة إلى مسألة أخرى، هذا كثير ما يحتاج إلى سيطرة على الفقه، لأن يعني الفقهاء على نوعين شيخنا العزيز، فقهاء طوليين وفقهاء عرضيين، وليس واحد أهم من الثاني. الطولي تعطي مسألة يعني بفككها تفكيك، لكن قل له مولانا في مسألة أخرى في كتاب الإرث، بيقول لك والله ما أتذكر، كن أراجع في باب الإرث أنا ما أتذكر، ناسي. في نوع من الفقهاء حتى الآن تسأله اليوم ما مستحضر، بس إذا في مسألة هو الآن عم يشتغل عليها أوه مبدع. في فقهاء آخرين لا، عندهم عنصر الإحاطة، إذا بصرف النظر قد تجتمع الإحاطة مع العمق، ما في تنافي بينهما، ما في مانع الجمع، لكن وقد لا تجتمع إحاطة، تقول في المسألة الفلانية بقول لك نعم هذه المسألة الفلانية دليلها كذا، وربما يستدل لها بما ورد في كتاب الطلاق من رواية في المسألة الفلانية، بحيث هذا شو هذا عنده ذهن جوال، هذا يعني بروح من مكان إلى مكان إلى مكان إلى مكان ويستفيد مسألة في موضوع معين إلى مسألة في موضوع آخر. مثلا مسألة الحجاب، نحن نقول دائما أن الحجاب هو لتحصين الأمة المسلمية تحصينا أخلاقيا وكذا، وهذا مثلا ممكن واحد يكون عنده جولان فكري كما هذا الإشكال موجود حبذا لو تفكروا فيه لحله. طب إذا كان الحجاب لأجل الحفاظ على الجانب الأخلاقي، لماذا سمح الإسلام للإماء أن يخرجنا بلا حجاب في الشارع؟ شو الإماء يعني ليست أناثي هو أنثى؟ هذا إشكال يأتي، وين هذا الإشكال؟ في فقه العبيد والإيماء، لكن أنت تربطه بفقه الستر والنظر. شوف هذا الربط فيما بين المسائل أحيانا بيخلق لك مشاكل تحتاج إلى حل، وأحيانا بيساعدك على حل مشاكل في هذا الإطار. فهذا النوع من التأليفات مهم جدا ظريف، فيه ظرافة يعني إنصافا، كما قلت نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر، نكتب فقط سريعا نزهة الناظر. طبعا يوجد كتاب لابن داود الحلي أيضا في الأشباه والنظائر، في هذا اسمه عقد الجواهري أظن كذا في الأشباه والنظائر. المنهج الثالث عشر أو القسم الرابع من المنهج يعني بالإجمال العام الفقه الموسوعي. الفقه الموسوعي هو التدوين الموسوعي، التدوين الموسوعي الذي يقوم على التنظيم الألفبائي، يستخدم المصطلحات الفقهية وفقا للتنظيم الألفبائي. يعني أنت، وهذه طبعا عبارة عن مناهج في التفكير في الفقه، ممكن أنت تطل على الفقه من خلال فقه الخلاف، ممكن أنت تكون قراءتك للفقه من خلال فقه الوفاق، ممكن أنت تكون قراءتك للفقه من خلال فقه الأشباه والنظائر، وكذلك ممكن تكون قراءتك للفقه من خلال ترتيب الألفباء المعجمي للمصطلحات الفقهية. هذا المعروف بالفقه الموسوعي، يأتي مصطلح يشرح المصطلح لغة، يشرحه اصطلاحا، يميز بينه وبين سائر المصطلحات التي على صلة به وقد توجب الالتباس معه، ثم يقول لك هذا المصطلح ما هي أبحاثه المنتشرة في الفقه الإسلامي. وللإنصاف أيضا في هذا المجال، قبل المسلمون تأخروا في مجال الموسوعات، هذا من المسلمات، لأن الغرب بدأ بمجال الموسوعات قبل قرنين من الزمن، نحن تأخرنا في هذا المجال مع الأسف الشديد، لكن في القرن العشرين والحمد لله بدأت نهضة عند المسلمين الاشتغال على القضايا الموسوعية في مجال الدراسات الإسلامية. وأول موسوعة فقهية بهذا النمط الموسوعي ألف لم تكن شيعية، كانت موسوعة المعروفة بموسوعة الفقه الإسلامي المعروفة بموسوعة جمال عبد الناصر، والتي يعني شكلها جمال عبد الناصر في زمن التقارب الناصري الشاهنشاهي مع إيران، فأراد أن يسوي حالة من التقارب الشيعي السني في مواجهة الأسر المالكة في المملكة العربية السعودية، لأن كان خلاف، كان في خلاف مصري سعودي، فكان يتقارب جبار عبد الناصر إلى إيران أيضا، وكان في مصاهرة أصلا بين الشاه وبين المصريين في هذا المجال. فألفت في تلك الفترة الخمسينيات والستينيات ما عرف بموسوعة جمال عبد الناصر، ولكنها توقفت، صدر منها مجموعة إلى حرف الألف فقط وتوقفت. نحن اسمها موسوعة الفقه الإسلامي المعروفة بموسوعة جمال عبد الناصر. طبعا فيما بعد السنة سووا موسوعة أخرى اسمها الموسوعة الفقهية التي صدرت في الكويت، الموسوعة الفقهية التي صدرت في الكويت، وفي 45 مجلد 46 مجلد تقريبا، ودورة كاملة ممتازة جيدة، فيها بعض الإشكالات ولكنها بالإجمال جيدة. المجلدات الأخيرة متأثرة بالفقه السلفي الحنبلي، لكن المجلدات السابقة لا، ما فيها هذا التأثر، وهذا ناتج عن لأنه استمروا 25 سنة في تدوين هذه الموسوعة ليس يوم أو يومين، فبحسب تأثر الأوضاع الجيوسياسية كما تعرفون تتأثر الأوضاع الفكرو-إسلامية أيضا كما نعرف. على أي حال، هذا المنهج الموسوعي عمليا بالنسبة إلينا نحن في المذهب الإمامي ربما يكون هناك بعض الإصدارات القليلة في هذا المجال ولكنها جيدة، منها كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة الشيخ محمد علي الأنصاري الله يحفظه، والذي صدر منه حتى الآن 8 أو 9 مجلدات، وهي موسوعة جيدة وصل إلى حرف نسيت الآن في هذا المجال. أيضا هناك موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت، والتي يشرف عليها سماحة السيد محمود الهاشمي الشهرودي حفظه الله تعالى، وقد صدر منها حتى الآن 21 مجلد إلى أول بحث البيع مدخل البيع، ويتوقع أن تبلغ 80 مجلدا في هذا الإطار أيضا. وهناك أيضا موسوعة الشيخ أحمد المبلغي تحت عنوان موسوعة الإجماع في فقه الإمامية، والتي مع الأسف الشديد لم تكتمل، وإنما صدر منها مجلد واحد لكنها ثرية غنية بالمعلومات جيدة. وكذلك هناك يعني موسوعات فقهية متفرقة في هذا المجال قليلة جدا لا حاجة للإشارة إليها. هذا فيما يتعلق بالمنهج الموسوعي. المنهج الموسوعي نشير إلى مثلا موسوعة الفقه الإسلامي. الفقه المعجمي، الفقه المعجمي هو نفس الفقه الموسوعي، نفس المنهج لكن مختصر، لكن مختصر، عادة لا يطيل في بيان الأقوال والآراء والتفصيلات، وإنما يعني يجمع الموضوع ويختصره في هذا الإطار. من أهم الكتب التي ألفت كمعاجم في المجال الفقهي كتاب معجم فقه الجواهر 6 مجلدات، معجم فقه الجواهر 6 مجلدات، وكتاب المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي في 8 أجزاء أيضا، وكتاب فرهنج فقه باللغة الفارسية صار صادر منه 5 مجلدات تقريبا أيضا معجمي، وآخر شيء المنهج حتى أضع مثلا عنوان معجم فقه الجواهر، وآخر شيء الفقه القاموسي. الفقه القاموسي هو الفقه الذي يشرح المصطلحات، قاموس مصطلحات فقط، مثلا ما معنى هذه الكلمة في الفقه، ما معنى الخز، هل الخز هو عبارة عن كلب البحر أو الخز هو حيوان آخر غير كلب البحر إلى آخره. نعم الكتاب شنو ده؟
لغة
فقهية. اي هو فقه اذا. نعم فقه. يعني اذا عندك الان انت موسوعة طبية او عندك معجم طبي، شو بيكون كتاب تاريخي؟ كتب طبي. لا كيف؟ لا، مرة تقول لغة يعني لغة عربية، لغة انجليزية، لغة تركية.
قوانين لغة خاصة.
أي هذه كتب في هذا العلم. لا هذه كتب، الكتب الطبية بعضها مفصل، بعضها موسوعي، بعضها معجمي، بعضها شرح مصطلحات. كتب في الطب، ما معنى كتب طبية؟ ليس بدون كتب طبية استدلالية أن تكون هو شرح المصطلحات، كتب طبية، كتب فقهية. إذا أنت الآن عندك شيخنا مكتبة وتريد أن تصنف المكتبة تصنيفا موضوعيا، وجئت بكتاب القاموس الفقهي مثلا، ها؟ وعندك هنا قسم الفقه وهنا قسم التاريخ وهناك قسم الحديث، أين تضع هذا الكتاب؟ تضعه متفرقات أو تضع لا قواميس اللغة؟ لا هذه مصطلحات شيخنا، هذه ليست لغة. ربما وجهة نظركم ولا نعم، لأن هذه منهج في البحث في تناول الفقه. نعم، الذي يشتغل في الفقه الموسوعي يستخدم منهج مختلف تماما عن الذي يشتغل في المنهج الكذا. هذا نفس الشيء، نفس الشيء القاموسي. منهج التعامل مع الفقه مختلف تماما عن منهج الأشباه والنظائر، مختلف تماما عن منهج فقه الوفاق، مختلف تماما عن المناهج الأخرى وهكذا. فإذا هذه مناهج مختلفة، أساليب مختلفة في عملية التدوين والاشتغال الفقهي. فكروا فيها شوفوا. من أهم الكتب التي ألفت في مجال المعجم القاموسي كتاب الاصطلاحات في الرسائل العملية للشيخ ياسين العاملي، وكتاب معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فتح الله، وغيرها من الكتب، معجم ألفاظ الفقه الجعفري. طبعا أنا هنا فقط من باب التوضيح لم أذكر المنهج الاستدلالي حتى لا أكرر، لأننا جعلناه هنا، وإلا يمكن للإنسان إذا أراد شوي أن يعيد التحليل يمكن أن يكتب هنا أيضا فقه الاستدلال، أي وهو منهج أيضا، منهج استدلالي يمكن أن يوضع هنا، لكن حتى لا نطيل ونكرر لم أذكره هنا أيضا. أما الأساس البياني في مجال الفقه، دكتور أحمد فتح الله، أما الاشتغال الفقهي وفقا للأسلوب والبيان، عندنا عدة طرق. الفقه المنظوم، لا أطيل سريعا، الفقه المنظوم هو الفقه الذي صاغه مؤلفوه وفقا للنظم الشعري والقصائدي، وفقا للنظم الشعري والقصائدي، هذا نسميه بالفقه المنظوم. فيه جمالية، فيه تفنن، فيه إبداع لغوي، وفيه أيضا نوع من الإبداع الفقهي. يجي شخص ينظم الفقه على شكل شعر ليس أمر بسيط، خصوصا إذا كان دورة كاملة في الفقه مثلا. في هذا المجال أحصيت، هناك دراسة كتبت حول الفقه المنظوم، كتبها السيد محمد جواد الجلالي، أخو السيد محمد رضا الجلالي، في الفقه المنظوم عند الإمامية. وأحصى مؤلف هذه الدراسة، أحصى من خلال ما هو موجود في المخطوطات ومن خلال ما هو موجود في المطبوعات، أحصى 270 كتاب في الفقه المنظوم عند المذهب الإمامي. هذا رقم ليس بالبسيط، رقم كبير جدا، من جهة يدل على الثراء الأدبي، لأن الشعر فيه جانب أدبي كبير، وليس فقط، لا أتكلم عن الشعر العربي، لأن هذه المنظومات التي كتبت في الشعر الفقهي بعضها بالعربية بعضها بالفارسية وبعضها بالتركية أيضا، فلا أقصد هنا فقط الشعر العربي، هذا يدل على ثراء أدبي، ثراء لغوي من جهة، ويدل أيضا على عبقرية فقهية، إذ كيف يستطيع هذا الإنسان يعني أن يعني يحافظ على المادة الفقهية في ضمن القالب الشعري، ومن دون أن يفوته قيد أو يفوته شرط من الشروط الموجودة في البحث الفقهي. أشهر منظومة في الفقه عند الإمامية هي كتاب الدرة النجفية، السيد بحر العلوم رحمة الله تعالى عليه، المتوفي سنة 1212 للهجرة. هذا كتاب الدرة النجفية، عليه عشرات الشروح أيضا، هو نفس الدرة النجفية في عليه عشرات الشروح والتعليقات والحواشي وما شابه ذلك. على أي حال، الفقه المنظوم هذا النمط من الأسلوب في بيان الفقه، هذا أسلوب جميل جدا، ويعني يستحسن أن يبقى هذا الأسلوب قائما، إذ يجمع بين الثقافة الأدبية والشعرية من جهة، وبين الثقافة الفقهية من جهة أخرى. وطبعا الأدب واللغة عناصر مهمة جدا يجب أن لا تفوتنا، لا يمكن للإنسان أن يجتهد في دين الله تبارك وتعالى إلا أن يكون فعلا أديبا في اللغة العربية، لكي يفهم القرآن الكريم، لكي يفهم السنة، لكي يفهم تعابير العربي في ذلك الزمان، فيقترب من المدلولات اللغوية بشكل أدق. النوع الثاني، وبالمناسبة طبعا لماذا ألف الشافعي كتاب أصول الفقه؟ لماذا تأسس أصول الفقه في تاريخ المسلمين؟ إذا سألتكم هذا السؤال، هل أحد عنده معلومة لماذا أسس المسلمون أصول الفقه؟ ليس لماذا هو أصول الفقه، ما السبب التاريخي لتأسيس أصول الفقه؟ لا لا لا، هذا سبب نظري، يعني هذا حتى لو غمضنا عيوننا وما قرأنا التاريخ نخرج به. السبب التاريخي يذكره الشافعي الذي هو من أقدم الذين ألفوا في أصول الفقه في أول كتاب الرسالة، يقول لما تنامت الدولة الإسلامية دخل في الإسلام أمم لا تعرف اللغة العربية، دخلت بلاد فارس، ودخلت بلاد الهند، ودخلت بلاد شمال أفريقيا لم تكن لغتها عربية طبعا في ذلك الزمان، ودخلت بلاد الأتراك وغيرها والديلم وغيرهم، فتعرفوا على اللغة العربية، وبعضهم صاروا ناطقين باللغة العربية وبعضهم ما صار ناطق باللغة العربية، فبدأوا يقرؤون النصوص العربية. عندما قرأوا النصوص العربية بدأت تفاسير تظهر تدل على انحراف عن مسار الفهم العربي الأصيل الذي كان في القرن الهجر الأول. فأردنا، يقول الشافعي، فأردنا وضع ضوابط للفهم العربي، لذلك هو أهم بحث لكتاب الرسالة، ما هو مباحث البيان، مباحث الألفاظ، أحسنتم، أهم بحث لضبط قواعد الفهم العربي، لكن لا على طريقة اللغويين وأصحاب المعاجم اللغوية أو أصحاب النحو والصرف، وإنما على طريقة القواعد البيانية التي تقترب أحيانا من البلاغة وتبتعد أحيانا عن البلاغة. فإذا أصول الفقه كان هدفه لغوي، ولكن مع الأسف اليوم هناك من يتهم أصول الفقه بصرف النظر عن صحة التهمة، هناك من يحمل أصول الفقه مسؤولية البعد عن الفهم العربي العفوي، وأنه أدخلنا في الفلسفة وأدخلنا في التشابكات، وبدأنا لا نفهم النصوص بطريقة صحيحة، كما يقول سيد عبد الأعلى السفزواري رحمة الله تعالى عليه، كان يسمي أصول الفقه يعني طبعا هو ليس مقصوده من التسمية لهانة، يعني يعتبره الكلب الذي يقف أمام بستان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ يشتغل الطالب به فتضيع عنه ظرافة التعابير اللغوية الموجودة في كلماتهم، ويصبح يفهم الأشياء بطريقة غريبة عجيبة، مثلا هذا طريقة يعني الفلسفة والأصول وكذا، هذا موضوع فيه نقاش كثير بينهم في هذه المسألة. النوع الثاني من الفقه بحسب البيان، إذن أهم كتاب في هذا المجال كتاب الدرة النجفية. النوع الثاني من الفقه بحسب البيان الفقه العددي، أمر سريعا عليه أيضا. الفقه العددي كانوا يؤلفون أحيانا من زمان قديم، كان يهمهم يحفظ الطالب، فيشتغلون دائما على الوسائل البيانية لكي يحفظ الطالب المطالب، فيعني يجيب لك الفقه المنظوم حتى الطالب يحفظ الشعر، فالفقه يعني يسكن في ذهنه، ما بيشعر بيروح من ذهنه. الشعر هو حلو يعني جميل، الشعر لطيف عادة، مثل الألفية بن مالك كلنا درسناها وحفظنا منها مثلا أبياتا، فكانوا يتفننون في كيفية اختصار المطالب، وبنفس الوقت أن تكون قريبة إلى الحفظ، بحيث الطالب يحفظها خلاص محفوظة هذه عنده فلا تتوه عنه. لا ما كان في لا مثلا آيفون هذا، ولا كان في مثلا آيباد، وهل التفاصيل هذه كمبيوتر أمامه لابتوب ويجيب لك الفتوى، كان لازم يحفظ. فكيف يحفظ كتب كبيرة ومفصلة؟ فيرتبوا له إياها على طريقة شعر، يرتبوا له إياها على طريقة الفقه العددي. ما معنى الفقه العددي؟ متى يألف كتب صغيرة 1000 واجب في الصلاة، كتاب الألفية، كتاب الألفية للشهيد الأول. ما معنى الألفية؟ 1000 واجب في الصلاة، فبيصير يحفظه، هو كله الكتاب صغير هالقد ومع ذلك فيه 1000 واجب، فلو حفظته وحفظت 1000 واجب في الصلاة، يعني بعد خلص الصلاة صارت كلها مسيطر عليها، يعني ساقط عسكريا يعني. فهذا كانوا يسهلون فيه بطريقة الأعداد، 1000 واجب في الصلاة، 100 مسألة في الكذا، فيحاولون أن يجمعوا الواجبات جمعا رقميا عدديا، مثل كتاب الألفية ومثل كتاب الاثني عشرية في الصلاة الذي ألفه الشيخ حسن صاحب المعالم، أيضا يجعلونها على شكل أرقام حتى يسهل حفظها ويعني تتداول فيما بينهم. النوع الثالث، خلينا نكتب هون الألفية، ألفية الشهيد الأول أقصد هنا، الفقه الوقتي. الفقه الوقتي أيضا من الأساليب التي كانوا يستخدمونها للحفظ، وأحيانا كانوا يستخدمونها لغير الحفظ. من كتب الفقه الوقتي أي الفقه الذي تجمعه على أساس وقت معين، مثلا أعمال يوم والليلة فيما كتب ابن طاووس، مثلا مفتاح الفلاح وما شابه ذلك من هذه الكتب التي تجمع على أساس الوقت. الفقه على أساس القسمة والحصر، هذا فقه جميل، فقه القسمة والحصر، وهذا فقه القسمة والحصر قصته طويلة. هذا ماذا يفعل الفقيه؟ يقول لك هذه المسألة هنا إما أن يفعل كذا أو لا، فإن فعل كذا فإما أن يفعل كذا أو لا، فإن فعل كذا فإما أن يفعل كذا أو لا، ويبدأ يشقق ويشقق بحيث يحصرها، فجميع الفروض تكون تحت سيطرته. هذا فن من أفانين البحث الفقهي أصلا، من أفانين الدرس الفقهي، أن يأتي يفصل لك المسألة على أساس القسمة الثنائية الحاصرة، فيجمع لك جميع الفروض المحتملة في هذه المسألة، ثم يبدأ بالجواب عن واحدة واحدة. أحد الذين اشتهروا، طبعا هذا النوع من الكتب صعب إذا كان تفصيليا، أحد الذين عندهم هذا النفس شيخ كشف الغطاء، شيخ جعفر الجناحي الكبير في كتابه كشف الغطاء، إذا تقرأ كتاب كشف الغطاء شيخنا الجليل تجد هذا النفس. مثلا أحيانا يعني سطرين بيحط لك 40 مسألة، يقول لك وهو من الذين عنده فروض كثيرة جدا يبتكرها من خلاقية ذهنه، بحيث لا تجدها في الكتب التي سبقته، يعني فروض كثيرة في هذا الإطار يبتكرها، بحيث مسائل كثيرة استحدثها نتيجة طريقة القسمة والحصر، إما صار كذا وإما ما صار كذا، إما لا يصير وإما صار وإما صار وإما لا كذا، فيشقق فيشقق فيجمع كل 20 فرض في مسألة واحدة. من باب الكلام يزور الكلام وبراي رفع خستجي، نقول الشيخ شعفر كاشف الغطاء عنده مسألة في الفقه، يقول لو شخص في الجنابة، يقول لو شخص أدخل ثم قطع ذكره قبل أن يخرج، ها؟ ثم ذهب واغتسل، ثم بعد الغسل أخرج ذكره، هل يجب عليه الغسل مرة ثانية أو لا؟ هل يجب عليه الغسل مرة ثانية؟ لماذا؟ لأن المعيار في الغسل على الإدخال أم الإخراج؟ هشوف، لأنه بدأ يشقق المسألة، فطل عنده مثلا فروض من هذا النوع. من أشهر الكتب التي ألفت عندنا على طريقة القسمة والحصر في هذا المجال كتاب المراسم العلوية لسلار الديلمي، كتاب صغير لكن طريقته هذه طريقة جميلة، طبعا ليس بشراسة الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ذاك يعني يفصل لك المسألة بطريقة رهيبة، يعني بحيث يشقق لك فروضا نتيجة عملية التقسيم التي يمارسها. كتاب المراسم العلوية لسلار الديلمي، وكتاب الوسيلة إلى نيل الفضيلة لابن حمزة الطوسي، هذه ترجع القرن الخامس والسادس الهجري. أما كتب الحواشي والتعليقات والشروح، طبعا لا أريد أن أدخل في التحليلات المصطلحية، ولكن بالمناسبة هناك من يناقش ما معنى الحواشي وما الفرق بين الحاشية والتعليقة. بعضهم يقول الحاشية في العلوم النقلية والتعليقة في العلوم العقلية، والسبب في ذلك أن الفلاسفة والمتكلمين كانوا يتأبون عن أن توصف كتبهم بالحاشية، لأنهم يعتبرون أن الحاشية يعني تدل على دنو وهم أصحاب عقل، فهذا تحليل لكنني لا أرجح هذا التحليل، أراه شوية إلا إذا في وثيقة تاريخية فيه. هناك تحليل آخر أن الحاشية، وهذا التحليل لا بأس به، يعني يساعد عليه تتبع الحواشي والتعليقات. التعليق هو المتن الصغير الذي يذكره صاحب التعليق على كلام شخص آخر يبين فيه رأيه، يعني بالتعليق يبين رأيه في الموضوع، يعطي وجهة نظر. أما في الحاشية فأعم من أن يبين رأيه أو يذكر توضيحا، أو يذكر توضيحا أو يذكر شرحا، ليس شرحا، توضيحا بيانا، وربما أحيانا يعطي رأيه. فربما من خلال تتبع ما بأيدينا من كتب الحواشي والتعليقات ربما تكون الحواشي أعم من التعليقات. أما الشروح فهي مباينة للحواشي والتعليقات معا، لأن الشرح يقوم على البسط المطول، أما الحواشي والتعليقات فتقوم على الاختصار ويعني جمع الموضوع في كلمات محدودة. هذا الأسلوب، أسلوب الحواشي والتعليقات، لم نكن نعرفه نحن في الفقه القديم. وطبعا علماء تاريخ العلوم يقولون أن الحضارة الإسلامية عرفت الحواشي والتعليقات منذ القرن الثامن الهجري، يعني تقريبا بعد انهيار الدولة العباسية ومجيء سائر الدول الأخرى، لأن هذا العصر هو عصر الانحطاط الإسلامي، تراجع النمو الإسلامي. والحواشي والتعليقات عادة يعني يعتبرونها ما فيها إبداع كبير، لأن واحد فيها شوي من اللي يعني أنه ما له خلق يرجع هو يسوي بحث من أول وجديد ويعيد ترتيب البحث وهيكلة البحث، فيجيب متن واحد كاتبه ويعطيه يقول لك أنا وهذا يرد عليه كذا خلاص، ما له خلق هو يسوي هيكلة جديدة للفقه. يعني طريقة الحواشي، شوفوا الآن نحن في دروسنا التي ندرسها، حتى في دروس البحث الخارج مثلا، في بعض دروس البحث الخارج يمشون على متن، المشي على المتن فيه مشكلة سوف نشير إليها فيما بعد، فيه مشكلة أن المتكلم لا يقوم بإعادة هيكلة الموضوع أحيانا، لأنه ماشي مع المتن، في حين لو هو متحرر من المتن، أنا أتكلم في البحث الخارجي، في حين لو كان هو متحرر من المتن لربما هو أعاد رسم خارطة جديدة للموضوع، لأن خارطة الموضوع قد تكون أحيانا أهم من الموضوع نفسه، لأنها تكشف عن مدى عمق قراءتك للموضوع، قديش أنت قادر أن تستوعب امتدادات الموضوع وشكل الموضوع وهندسة الموضوع مثلا. فلذلك الاشتغال على درس خارج بناء على متن ليس شيئا إيجابيا في العادة، بينما الاشتغال على درس متحرر من المتن ربما يكون إيجابيا في الأكثر. حواشي والتعليقات ظهرت في القرون المتأخرة سواء عند السنة أو عند الشيعة، وأول كتاب حواشي وكتاب تعليقات ظهر عندنا في التاريخ الإمامي أتكلم هو كتاب الشيخ المحقق الحلي رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى سنة 676 للهجرة، وهو كتاب تحت عنوان النهاية ونكتها أو نكت النهاية، في ثلاث مجلدات كبيرة. هو عبارة عن تعليقة وحاشية على كتاب النهاية للشيخ الطوسي في الفقه المأثور، وتعليقة، وهذا أول كتاب حاشية أو تعليقة إن شئت أن تسميه أو شرح لك أن تسميه كتب في الفقه الإمامي بحسب ما هو متوفر بين أيدينا من وثائق ومن معلومات. يعني أنت تتكلم، نحن نتكلم في القرن السابع الهجري، وبعد ذلك كثرت الشروح والحواشي والتعليقات. لكن يجب أن أشير إلى شيء حتى لا واحد يفهم خطأ المشهد الفقهي. الشروح عندنا إذا وجدت كتاب في الشرح، الشرح مش بالضرورة يكون شرح عبارة. أحدهم أشكل على الكتب الحوزوية في مقالة له قرأتها مرة، قال كل كتبهم شروح، لأن الطالب يعيش أزمة في عملية فهم العبارات. نحن نوافق أن الطالب يعيش أزمة ويضيع نصف عمره في تفكيك العبارات، ما في مشكلة، هذا نوافق على الإشكالية. لكن ليس كل ما سمي الشرح شرائع الإسلام هو بمعنى بيان للمتن، فإن الفقهاء كانوا يتضرعون بمتن فقهي ويسمون شرح، ولكنه في الحقيقة مش شرح بالمعنى شرح، يعني أمكن أن تشرح درس، يعني هو بحث فقهي مستوعب فيه إضافة فيه تحليل. فتسمية الشرح ليست بالضرورة تساوي في الثقافة الفقهية، مش بالضرورة تساوي بيان المتن، لا أبدا. وكثير من كل دروس بحث الخارج الآن شرح الكفاية، لك أن تسميها شرح الكفاية، لكن ليست شرح بمعنى توضيح عبارة الكفاية، ليست درس تضحية حتى يوضح درس كفاية. نعم فيها توضيح وزيادة، فينبغي أن يعلم، لأنك إذا عثرت في كتب مثلا المطبوعات والكشافات والفهارس على مثلا 10,000 شرح مثلا للشرائع، لا يعني ذلك أن كل هؤلاء العلماء أضاعوا وقتهم في شرح عبارة الشرائع حتى تسجل إشكالا وتقول يا صاحب الشرائع ارحمها البشر، سوي لك أنت عبارة واضحة وخلصنا من هذا الشغلة. لا، الشرح على متن وزين كان لا يتجرأ عليه أحد، يحتاج إلى فقيه حتى يقول أنا شرحت الشرائع. شرحت الشرائع ما معنى شرحت الشرائع؟ يعني أنا لدي بحث فقهي استدلالي مستوعب على الشرائع، ما في ادعاء اجتهاد شرح الشرائع، لا شرح الشرائع بمعنى يدرس شرائع في مرحلة الصبوح الأولى مثلا أو ما شابه ذلك. فينبغي الالتفات إلى هذه المسألة حتى لا نقع في مثل هذا الالتباس. على أي حال كتب الشروح يعني في التعليقات والحواشي، أيضا كتب الشروح كثيرة والتعليقات والحواشي كثيرة، حافظينها أكثر من عندي. الموسوعات الفقهية أو المطولات أيضا ما بدنا نوقف فيها كثير، وين صرنا؟ المطولات، عفوا تقريرات، صرنا تقريرات أسلوب جديد يعود إلى زمن أستاذ الشيخ الأنصاري كما يقولون، يعود إلى زمن أستاذ الشيخ الأنصاري، يعني جيل أساتذة الشيخ الأنصاري، وكانوا يدونون بعض الدروس التي كانت تلقى شفاها وتكتب إما باسم الأستاذ أو باسم التلميذ. والتقريرات في الفقه تشبه ما يسمى في علم الحديث الأمالي، حيث يأتي الشيخ ويملي الحديث ويدون الطلبة، ثم يدون الكتاب باسمه هو. في الأمالي الشيخ الطوسي يدون في الأخير الكتاب باسمه هو لا باسم الطالب، كان هذا في الحديث كانت معروفة، مثلا أمالي الشيخ الطوسي، أمالي الشيخ المفيد، أمالي المحاملي، أمالي كذا فلان. في البحث الفقهي عندنا قبل قرنين تقريبا، لأن الفقه توسع، المجال الكتابة أيضا صار متعب، فصار الأساتذة يلقون محاضراتهم شفويا ويقوم الطلبة بتقرير هذه الدروس. وسمي البحث الخارجي البحث الخارجي يعني بحث خارج. لماذا؟ لأنه كان عبارة في البداية عن مجموعة مداخلات خارج الدرس. هذا تاريخيا سموه بحث خارج لأنه كان يعطي درس الأستاذ، بس يخلص الدرس بعض الطلبة يعطون مداخلات، فكانت أحيانا تطول المداخلات فكأنها درس ثاني، وهذا الدرس متحرر من الكتاب وفي استدلالات وتفريعات وإلى آخره. فصاروا بعد ذلك يقولون تعالى حتى نسوي جلسات خاصة في مثل هذه الجلسات الجانبية. فشيئا شيئا تحولت الدروس إلى ما يسمى البحث الخارج، كما يذكر ذلك مؤرخو علم الفقه الإمامي. وطبعا دروس بحث الخارج على طريقة علم الفقه الإمامي ما موجودة في المذاهب الإسلامية الأخرى كما نعرف، يعني هذا ما متوفر. ربما فقط كتاب تفسير المنار هو تقريرات درس بحث الخارج التفسيري للشيخ محمد عبده، كتبه الشيخ محمد رشيد رضا. على يد حالها، فإذا كتب المطولات والموسوعات الفقهية المطولة كثيرة، لا حاجة، جواهر الكلام وغيره وغيره إلى آخره. أما المختصرات، فالمختصرات يختصار كتاب بعد أمرها واضح. أحيانا بيشوفوا كتاب طويل بيختصروه، الآن صارت حالة رائجة هذه، مختصر الميزان، مختصر مجمع البيان، مختصر كذا. المختصرات لا بأس بها، لكنها لا تنم عن تطور فكري، بل هي مؤشر أحمر. بس تشوف الطلبة شو عم تشتغل مولانا، والله عم نسوي مختصر الميزان، يا بشين مختصر الميزان، خب جيد في بعض الأشياء جيد، لكن لما تصير حالة دارجة فتدل على أنه ما في إبداع فكري. يا بقى أنت بمحل ما تكتب مختصر الميزان مثلا، اذهب أنت ألف كتاب في تفسير آية، هذه الطاقة التي تصرفها هنا. أحيانا قد نحتاج إلى اختصار كتاب لغرض ما، لكن أحيانا يكون نفس المؤلف ما عنده خلق أو ليس له إمكانات ذهنية ليكتب كتابا في 100 صفحة، فيختصر كتاب الميزان مثلا في 3 مجلدات. هذه بالمناسبة مؤشر غير صحي، ينبغي التنبه له وتحديد المقدار الحاجة فيه، لا أن يصير هو مثلا 20 كتاب، شنو كتبك هي مختصر وإلى آخره، وجمع هذا وضم معلومات إلى بعضها البعض. هذه الطريقة قد تنم فيما بعد عن مشاكل. من أهم المختصرات التي كتبت في الفقه الإمامي كتاب مختصر التذكرة لابن المتوج البحراني، وكتاب مختصر مختلف الشيعة للشيخ زين البياضي أو البياضي النباطي العاملي. الأسلوب المطولات والمفصلات واضح الجواهر الكلام، أسلوب المبسوط جدا يعني المرهق أحيانا، وأسلوب السؤال والجواب. السؤال والجواب هذا أسلوب قديم جدا، ومن ما يؤسف أن هذا الأسلوب كان قديما على شكلين. كان العوام ربما أو الطلبة العاديين يرسلون أسئلة إلى المرجع الفقيه فيعطي أجوبة، وكان أحيانا الفقيه يرسل أسئلة إلى فقيه فيجيبه. هذه كانت ظاهرة موجودة، لكن في القرون المتأخرة راحت. لا راحت مع الأسف، كانت جيدة. ليش؟ لأن الفقيه عادة لما يجيب على فقيه لابد أنه اشتغل كثير في الموضوع، لأنه الطرف الذي يخاطبه يعني وزين، فعادة تنشأ حوارات بينهم وتؤدي هذه الحوارات إلى جمعها في كتب وتكون لها وزن خاص علمي. وقد كان هناك كثير من المسائل مثل المسائل المهنائية مثل رسائل السيد المرتضى وغيره من في تلك الآونة القديمة، كانت أسلوب السؤال والجواب كثير جدا، وليس سؤال وجواب فقط فتوى، وإنما سؤال وجواب استدلالات أيضا، مثل كتاب جامع الشتات للميرزا القمي 3 مجلدات، هذا كتاب ضخم استدلالي قوي وكله أسئلة وأجوبة على هذه الطريقة. من بعض الفضلاء يسألونه، بعض الأساتذة يسألونه، ليس العوام فقط، لأن العوام إذا سأله لا يبقى يقول له أصحاب العدم الأزلي ويعارضه أصحاب الكذا ويتساقطان ويأتي، هذا ما يفهم العام هكذا. فهذا يدل على أن السائل كان من أهل العلم، كان فاضلا على أقل تقدير إن لم يكن مجتهدا مثلا في طبقة المجتهدين، حيث كان الميرزا القمي في طبقة العلماء الكبار. ومن أسلوب السؤال والجواب مؤخرا هو مسائل الاستفتاءات التي نجدها نحن اليوم، وهي لا تنم عادة عن طابع استدلالي بخلاف أسلوب السؤال والجواب القديم اللي فيه كان في العادة طابع استدلالي كثير، مثل كتاب جواهر الفقه لابن البراج طرابلسي وغيرهم. هذا فقط أسلوب سؤال وجواب فقط مختصر، وأحيانا يكون السؤال صفحة ويكون الجواب لا بأس فقط مثلا، يعني قائم على اختصار وعلى ضخ يعني اختزال العبارات وتوضيح حكم الشرعي فقط، حتى بدون يعني عملية توضيحية وتبسيطية. هذا أسلوب بعد أسلوب. إذا رصدنا الفقه كله شيخنا وطلعناه تاريخيا، سنجد أنواع من الاشتغال الفقهي، سنجد أنواع من البيان الفقهي، سنجد أنواع من المناهج الفقهية في تناول الفقه الإسلامي، سنجد أنواع من المواد التي اشتغل. تارة كان يشتغل على آيات الأحكام، أخرى يشتغل على القواعد، ثالثة يشتغل على الاستدلال، رابعة يشتغل على القضايا التفريعية. فيوجد أنواع وتشكلات في هذا المجال. وكما قلت أخيرا من باب فقط التنبيه، أنه يمكن كان أن نضع هنا الفقه الاستدلالي مثلا ونجعله منهجا في هذا الإطار، أو نضع الفقه التفريعي بقسميه الاستدلالي وغير الاستدلالي نضعه في قسم المنهج، لكن ربما للتسهيل أحببنا أن نضعه هنا في هذا الإطار. لا يوجد عندنا في كتب فقه الدولة قليلة جدا، ولعل أهم كتاب ألف حتى الآن فيما يتعلق بفقه الدولة ويعد من أوائل الكتب في هذا المجال هو كتاب الشيخ منتظري دراسات في ولاية الفقيه أو فقه الدولة الإسلامية، هكذا اسمه أصلا، في 4 مجلدات. وبعده توجد دراسات في فقه الدولة، لكن لا يوجد كتاب جامع في فقه الدولة الإسلامية، وهذا من الأبحاث التي يعني تحتاج إلى تطوير أيضا في المجال الفقهي. هذه كانت مجرد يعني مدخل مختصر كمرحلة أولى، النقطة الأولى. غدا غدا الدرسي يعني سنأخذ بعض النقاط المقدمية التي ستسهل لنا فيما بعد، سنستعين بهذه الأبحاث، ستسهل لنا فيما بعد الإطلال على الأساليب الأفضل في الاشتغال الفقهي وفي المعالجات الفقهية. والحمد لله رب العالمين. إذا في أي سؤال إشكال الخدمة إن شاء الله. أعتاد اليوم طولنا عليكم. بلي.
أنا طلعت على
هذا المستقبل. هذه يعني. موجود. نعم موجود هذا.
أقول أن هذا
نعم. 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 يعني بعد صحيح الله كريم.